يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فارتأيت في مثل هذا المجلس أن نذكر ببعض المسائل الإيمانية التي تشهد للإمام وتدفعها قدما إلى نيل المراتب العليا. واخترت من هذا كلاما نفيسا لشيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله من كتابه إغاثة الأفهام في مصايد الشيطان. فيذكر رحمة الله عليه بأن المرء قد يبتلى من جهتين، فلربما يضعف أنه يرى أنه لو استزاد علما بربه سبحانه وتعالى وتقربا منه، فهذا لربما يؤدي به إلى أن يخاصم الناس وأن ينقطع عن الناس، ولربما تلحقه بعض الأضرار وتفوته بعض المنافع، ولربما ناتج ذلك من نصرته والنعم التي وعده ربنا سبحانه وتعالى وعده إياها قد تتأخر عنه، فربما يضعف لذلك. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث الأمة إلى المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن تدركه تلك الفتن التي لربما تضعفه وتأخذ من وقته، ولربما يسيء الظن بربه جل وعلا. فيقول ابن القيم عليه رحمة الله: وما أوتي العبد هذا الفهم السيء إلا لجهله بحقيقة الدين أو حقائق الدين، وكذا بجهله بحقائق النعم التي أنعم الله جل وعلا عليه. فربما الإنسان يقارن بغيره، بل بعضهم يقارن بالكفار، يقول: انظروا للكفار كيف قد فتحت عليهم هذه الدنيا مع ما يأتون من الشركيات والكفريات، ولربما ينظر إلى بعض أهل الأهواء والبدع وكيف أنه قد مكن لهم في مناصب ومن شتى الأموال ومن زارة هذه الحياة الدنيا، فهذا كله قد يزيد في ضعف نفسه، فيقول: ربما أنا لو استزدت علما وطاعة لربي جل وعلا، ولربما لا أصبر على البلاء، لأن بقدر إيمانك بقدر بلائك، ربما يضعف وينظر إلى حيثية أخرى، ربما يضعف ولا يباشر يعني طاعة ربه ولا إخلاص ولا صدق في هذا الدين. لهذا يقول القيم عليه رحمة الله: في هذا الكتاب النفيس يقول: فصارت سعادة العبد وكمال لذته ونعيمه. يقول موقوفا على هذه المقدمات الخمس، يقول: علمه بالنعيم المطلوب ومحبته له، يعني أنت ماذا تريد من وراء طلبك للعلم والقرب من ربك جل وعلا وطاعته ونحو ذلك. فحينئذ لا شك أن المرء يبتغي ما عند ربه جل وعلا من هذه الجنان، ولربما الفردوس الأعلى لعلى ونحو ذلك. لهذا قال: هذه المقدمات لا بد أن يفهمها العبد وأن يلحظها. يقول رحمة الله عليه: فصارت سعادة العبد وكمال لذته ونعيمه، قال موقوفا على هذه المقدمة الخمس، قال: علمه بالنعيم المطلوب ومحبة له، قال: وعلمه بالطريق الموصل إليه وعمله به. فلا بد من علم نافع يدفعك إلى العمل الصالح، يدفعك إلى العمل الصالح. ثم المقدمة الخامسة قال: وصبره على ذلك على ما يوصفه. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: والمقصود أن المقدمتين اللتين بنيت عليهما هذه الفتنة أصلهما قال الجهل بأمر الله ودينه. هذا الإنسان يستعجل، هذا الإنسان يستعجل لما كان فاقدا لهذا العلم بدين الله جل وعلا. قلت كما سبق أن ربما يكون أنا يعني إذا استزدت علما وتقوى ومعرفة بالسنة ونحو ذلك، ربما هذا يدفعني إلى مخاصمة الناس وإلى تضييع وتفويت بعض المصالح وبعض المنافع وبعض الأطماع، والقرب من فلان وعلان ونحو ذلك من التزكيات ونحو ذلك وغيرها من هذه الأطماع. قال رحمة الله: والمقصود أن المقدمتين اللتين بنيت عليهما هذه الفتنة قال أصلهما الجهل بأمر الله ودينه، قال: وبوعده ووعيده، أي والجهل بوعد الله ووعيده، أي أن المرء يجهل وعد الله عز وجل وربما يستثمره أو ربما يعني يقل، يعني ظنه بالله جل وعلا يقل في نفسه. يقول: أنا قد تجسمت هذا الدين ودخلت في الإسلام وكنت موحدا وطلبت السنة وأحسنت القيام عليها، هذا يعني فجزاه ربي تأخر في حقي. فلهذا جهله بوعد الله جل وعلا وإن تأخر عنه، وبوعيده إن ترك ذلك، وبوعيده إن ترك وفارق ذلك. قال: فإن العبد، هنا يبدأ الشرح رحمة الله عليه، لجهل المرء بأمر الله جل وعلا ودينه هو الذي يدفعه إلى أن يكتفي. وأنا يعني لو استزدت قربا من ربي جل وعلا وطاعة له وأخذا بالسنن ونشرها والذب عنها وعن حياضها ونصرة أصحابها وأهلها ونحو ذلك، لا شك أني سأعرض نفسي إلى خصومات وإلى أعداء، وأنا في غنى عن ذلك، وأنا في غنى عن ذلك. قال: فإن العبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق، قال: فقد اعتقد أنه قد قام بفعل المأمور باطنا وظاهرا. يعني سأل يقول: أنا الحمد لله يعني أكتفي يعني بعبادة ربي، ويعني لا أستزيد لا علما ولا نحو ذلك مما لربما قد يدفع بي إلى مقابلة بعض الصعوبات التي تضعفني، ولربما قد أخوض في بعض الفتن فلا أحسن يعني النجاة منها ونحو ذلك. قال: فالعبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق، هذا ظنه، قال: فقد اعتقد أنه قد قام بفعل المأمور ظاهرا وباطنا، يعني في الظاهر والباطن، يعني أنه قد وصل القمة في ذلك. قال وترك المحظور ظاهرا وباطنا، هذا من ظنه بنفسه، هذا من ظنه بنفسه. قال وهذا من جهله بالدين الحق. قال وما لله عليه، يعني من حقوق. قال وما هو المراد منه، يعني إذا علمت الدين فكما يقول عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية. فلهذا الإنسان قد يظن من نفسه أن قد وصل إلى مرتبة يعني يعبد ربه جل وعلا ظاهرا وباطنا، وقد ترك ما نهاه عنه ظاهرا وباطنا، فيكتفي بهذا. قال ابن القيم رحمة الله عليه وهذا من جهله بالدين الحق وما من الله عليه وما هو المراد منه. قال فهو جاهل بحق الله عليه، جاهل بما معه من الدين. قال قدرا، يعني جهل من جهة القدر. قال ونوعا، قال وصفة، يعني هو جاهل من هذه الكيفيات الثلاث. قال نوعا وقدرا وصفة. والأمر الثاني قال إذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى في الدنيا والآخرة، يعني لأن المرء مع قيامه على أمر الله جل وعلا ونهيه ربما يرى أن نصر الله جل وعلا له قد تأخر. الإنسان خلق من عجل، الإنسان خلق من عجل، وهذا اعتقاد فاسد، لأن الله جل وعلا قد يدخر لك هذا في أخراك حين توزن وتوزن أعمالك، هي يوم القيامة حسنات وسيئات، هي يوم القيامة حسنات وسيئات. قال وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى في الدنيا والآخرة بل قد تكون العاقبة في الدنيا، قال للكفار والمنافقين على المؤمنين، يعني هذا قد إنسان يعني يلاحظ أن في سطوة الكفر على المسلمين واعتدائهم وأخذ أموالهم والاعتداء عليهم وعلى أعراضهم وأموالهم ونحو ذلك، فينظرون بهذا المنظار على أساس أن الله أو أن نصر الله جل وعلا قد تأخر عن أولئك. قال بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين، قال وللفجار الظالمين على الأبرار المتقين. قال فهذا من جهله بوعد الله تعالى ووعيده، هذا من جهله بوعد الله جل وعلا ووعيده. قال فأما المقام الأول، الآن يبدأ في الشرح لجهل المرء بحقيقة الدين، أي لما يفوته من العلم بدين الله جل وعلا، فهو الذي يدعه يعتقد ذاك الاعتقاد، ذاك الاعتقاد لأنه يرى أنه ربما إذا استزاد علما وطاعة ربما يحتاج من جهة أخرى إلى أن يفارق الأصحاب في ظنه، أو أن لربما يعني يكون ذلك سببا لزيادة خصومه وأعدائه ونحو ذلك. قال فأما المقام الأول فإن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها، يعني يقول أن المرء كثيرا ما يترك بعض الواجبات، يقصد بعض الواجبات البدنية أي من الأعمال، قال لا يعلم بها ولا بوجوبها عليه. قال فيكون مقصرا في العلم، فيكون مقصرا في العلم. قال وكثيرا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبها، قال إما كسلا وتهاونا، وإما لنوع تأويل باطل أو تقليد، أو لنوع تأويل. قال هذه الواجبات ربما يفوته العلم بها وبوجوبها، ولربما قد يعلم ذلك، يعلم وجوب هذه يعني الطاعات والواجبات ويعلم وجوبها، قال لكنه لربما أحيانا لا يقوم عليها إما تكاسلا، قال ولربما لنوع تأويل يأتيه أو شبهة تعتريه، قال أو لنوع تقليد قد يقلد شيخه ونحو ذلك، قال أو لظنه أنه مشتغل بما هو أوجب منها. بعضهم يعني يعتذر يقول أنا طيب أنا مشتغل يعني هذا الواجب أنا أعلمه كذا، لكن أنا مشتغل بشيء آخر، أنا قد اشتغلت بما أراه أوجب في ذلك. فمثلا في الذب عن حياض السنة ونحو ذلك تجد بعضهم قد يثبطه فيقول أنا مشتغل بطلب العلم والاستزادة من هذا العلم والتضلع فيه ونحو ذلك. فلهذا هذه المسائل في نصرة السنة والذب عن أهلها لها أمكنتها وأحوالها ومواضعها. فإذا احتيج إليك في هذا الموضع وتأخرت فحينئذ لا بد من أن تذم وتلام على ذلك، أن تذم وأن تلام على ذلك. فلهذا يقول رحمة الله عليه أو لظنه أنه مشتغل بما هو أوجب منها، قال أو لغير ذلك، قال فواجبات القلوب. هنا ذكر يمثل بواجبات القلوب يعني أعمال القلوب. قال فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان. فالمرء قد يضيع أوجب الواجبات كما يذكر رحمة الله عليه من خشية الله جل وعلا وإخلاصه وصدقه لهذا الدين وإنابته ومراقبة ربه جل وعلا. قال لهذا يقول فيمثل بالواجبات القلبية من أعمال القلوب، من أعمال القلب قال أشد وجوبا من واجبات الأبدان. فقال وآكد منها، قال وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس. وهذا صحيح، يعني تجد أن مثلا، لأن كما تعلمون أن السلف كثير منهم مما كان يعرف العلم النافع يعرفه بخشية الله جل وعلا، وخشية الله جل وعلا من أعمال القلوب، ومحبته العبد في الله جل وعلا والبغض في الله جل وعلا هذه من أعمال القلوب الواجبة. لهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه يعني يؤكد أن الأعمال، أعمال القلوب هذه وواجبات القلوب آكد من أعمال الأبدان من صلاة ونحوها. يقول رحمة الله عليه في نفس الكتاب في صفحات سابقة عن أهمية أعمال القلوب، يقول رحمة الله عليه ولهذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال وكان من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. قال فإن الإيمان علم وعمل، فإن الإيمان علم وعمل. قال والعمل ثمرة العلم، والعمل ثمرة العلم. قال وهو نوعان، عمل القلب حبا وبغضا. قال ويترتب عليهما عمل الجوارح فعلا وتركا. قال وهما العطاء والمنع، وهما العطاء والمنع. فتعطي لله جل وعلا وتمنع لله جل وعلا وتحب لله جل وعلا وتبغض لله جل وعلا. لهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المحطات من يطلبها فقد استكمل الإيمان، أي طلب المراتب العليا من الإيمان. لهذا وهذه من الأعمال القلبية التي قد لا يلاحظها كثير من الناس، ولربما يركزون كما ذكر ابن القيم رحمة الله على الواجبات البدنية وواجبات الجوارح. قال وهذه أعظم، وأعمال القلوب هذه أعظم وأوجب. لذا ذكر رحمة الله عليه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في منزلة الحب في الله والبغض في الله والعطاء في الله والمنع لله جل وعلا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فقد استكمل الإيمان. قال فإذا كانت هذه الأربعة لله تعالى، قال كان صاحبها مستكمل الإيمان، وما نقص منها فكان لغير الله. أي ما نقص من هذه، الإنسان ربما يحب رياء وسمعة أو طلبا لتزكية فلان أو لرفعته عنده أو لشيء من الأطماع، فهذه كلها لغير الله جل وعلا.
فلربما يعطي ولكن لا لله جل ويمنعك لا لله جل وعلا، لأنك تؤيده على ما هو عليه من المنكرات والمحدثات ونحو ذلك. فهذه كلها مما يجعل من إيمانك في تناقص. إذا يقول رحمة الله عليه: وما نقص منها فكان لغير الله، قال نقص من إيمانه بحسبه، نقص ذلك من إيمانه بحسبه. فهذه الأعمال القلبية لا بد من ملاحظتها. لهذا ابن القيم رحمة الله عليه يؤكد على لربما بعضهم يعني يتكلم كثيرا عن علمه بدين الله جل وعلا وعن حقيقة دين الله جل وعلا والعلم بدين الله جل وعلا، لكنه مضيع لهذه الواجبات، بل هي من أوجب الواجبات. فعلى المرء أن يخشى الله جل وعلا وأن يتوكل عليه وأن يحب لله جل وعلا وأن يبغض الشخص لله جل وأن يمنع ويعطي لله جل وعلا. فعلى المرء أن يلاحظ هذه الواجبات القلبية. هذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: فالواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان، قال وآكد منها، قال وكأنها ليست من واجبات الدين، قال عند كثير من الناس، يعني كثير من الناس لا يلاحظون هذا مطلقا ولا يهتمون بهذه الأشياء، قال بل هي من باب الفضائل والمستحبات، يعني عند كثير من الناس هذه الأشياء مستحبة ولربما من المباحات والفضائل، فالإنسان يعني لا يركز عليها كثيرا، لا يركز عليها كثيرا. ثم ابن القيم رحمة الله عليه يبدأ في التمثيل لبعض المحطات في الاهتمام بهذه الأعمال القلبية، بهذه الأعمال القلبية. يقول رحمة الله عليه: فتراه يتحرج من ترك فرض أو من ترك واجب من واجبات البدن، يعني كترك لربما تفوته الصلاة ولربما يعني مع وجود شيء من المال لا يذهب إلى الحج. قال: فلربما يتحرج من ترك فرض أو من ترك واجب من واجبات البدن، قال وقد ترك ما هو أهم، قال واجبات القلوب وأفرضها، قال ويتحرج من فعل أدنى المحرمات، قال وقد قال ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريما وأعظم إثما. يقول رحمة الله عليه: ويتحرج من فعل أدنى المحرمات، لربما في الظاهر، قال وقد ارتكب من محرمات القلوب، قال ما هو أشد تحريما وأعظم إثما، كظنه بأخيه ظن السوء، كظنه بأخيه ظن السوء. فهذه يعني الإنسان ربما يعني يلاحظ ويتحرج من الوقوع في بعض المحرمات الظاهرة، لكن لا يتحرج أبدا من أن يواقع هذه المحرمات القلبية، كالظن بالغير ظن السوء. وبعضهم قد يبغضك كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، لا لله جل وعلا بل لأهواء ركبها يريد أن يجرك إليها، فإذا خالفته في هواه أبغضك وما أحبك وصار يتكلم في عرضك ونحو ذلك. لهذا يقول رحمة الله عليه: فلربما يتحرج من فعلي، قال أدنى المحرمات، قال وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريما وأعظم إثما، قال بل ما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه، قال بترك ما أوجب عليه، وهذا لغفلته، قال فيتخلى وينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدخل فيه النهي عن والتحذير من البدع والأهواء ونحو ذلك، فتجده ينقطع عن الأمر والنهي في مثل هذه المسائل، ويظن هذا يعني يتورع، أنه قد تورع من الكلام في الناس أو التحذير من هذه البدع ومن أشخاصها وغير ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في موضع آخر يقول: من أن هذه المسائل يعني الساكت عن الحق عن قول الحق قال هو شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان الناطق، الناطق الذي يتكلم بالباطل هذا قال شيطان الناطق، وذلك شيطان أخرس، وذلك شيطان أخرس. فيمثل قل بل من ما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه وعنده شيء من العلم لكن لا يأمر ولا ينهى، لا يأمر ولا يدل على الخير، لا ينهى عن هذه المحدثات وعن هذه البدع. يقول رحمة الله عليه مع قدرته عليه على أن يأمر وينهى لما معه من العلم والمعرفة، قال ويزعم أنه متقرب إلى الله تعالى بذلك. قل أنا يعني قد كفيت وأنا في يعني بعيد عن هذه المسائل، وفي من لربما قد كفون المؤنة، وأنا لا أتكلم في هذه المسائل، ويعني يتحرج ويتعفف ويتورع كما يقال ونحو ذلك. قال ويزعم أنه متقرب إلى الله تعالى بذلك، قال مجتمع على ربه تارك لما لا يعنيه. قل هذا شيء لا يعنيني، يعني كلام في هذا لا يعنيني، لست ملزما بالبيان ونحو ذلك، ولربما غيري قد كفاني المؤنة ونحو ذلك من العبارات التي تسمعونها كثيرا. قال فهذا من أمقة الخلق إلى الله تعالى. قال وأبغضهم إليه، وأبغضهم له، قال مع ظنه أنه قائم بحق الإيمان. ولا يعني هذا الأشياء أنا لا أدخل فيها مطلقا ولا تعنيني ونحو ذلك. فابن القيم رحمة الله عليه قال فهذا من أمقة الخلق إلى الله تعالى وأبغضهم له، قال مع ظنه أنه قائم بحق الإيمان وشرائع الإسلام. بعضهم في مثل كثير من الفتن التي تحدث عند مواقع الشبه ونحو ذلك، قل يا طيب فيأتيك فيبدأ بالكلام في مسائل النميمة والكلام في الغير ونحو ذلك، ولا يأمر ولا ينهى، لا يرى منكرا يجب عليه إنكاره، ولا يرى معروفا لا بد من بيانه. قال رحمة الله عليه مع ظنه أنه قائم بحق الإيمان وشرائع الإسلام، قال وأنه من خواص أوليائه أي أولياء الله جل وعلا وحزبه، هذا ظنه. ثم يمثل بصورة أخرى، هذا لتدرك عباد الله في هذا المقام الذي ابن القيم يأتي لبيانه وشرحه، أن المرأة يجهل حقائق دينه وما يلزمه، لهذا يتصرف بعض التصرفات ويريد أن يبرر لنفسه، يريد أن يبرر لنفسه. قال رحمة الله عليه بل ما أكثر من يتعبد لله بما حرمه الله عليه. فالأول يعني يتعبد الله عز وجل بشيء، بترك شيء أوجب الله عز وجل عليه بيانه. وهذا الثاني، هؤلاء يتعبدون الله جل وعلا ويعتقدون ذلك، يتعبدونه بأشياء حرمها ربه جل وعلا عليه، حرمها ربنا جل وعلا عليه. قال ويعتقد أنه طاعة وقربة. قال وحاله في ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية وإثما. يعني بعضهم لربما يقترف بعض هذه ما حرم الله جل وعلا عليه ربما لشبهة أو لتأويل أو لتقليد أو لنحو ذلك، أو لربما يعني اقترفها لضعف إيمانه فيقترف بعض المحرمات لا اعتقادا في أنها طاعة لله جل وعلا. قال في هذا التمثيل الثاني، قال بل ما أكثر من يتعبد لله جل وعلا بما حرمه الله عليه. قال ويعتقد أنه طاعة وقربة. قال وحاله في ذلك شر من حال من يعتقد ذلك معصية وإثما. قال يمثل قال كأصحاب السماع الشعري، كأصحاب السماع الصوفي والغناء الصوفي الذين يتعبدون الله جل وعلا بالرقص والغنى. قال كأصحاب السماع الشعري الذي يتقربون به إلى الله تعالى، قال ويظنون أنهم من أولياء الرحمن، قال وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان. ثم يمثل أيضا لطائفة أخرى قال وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه. بعضهم يظن من نفسه أنه قد ظلم وأن الحق معه في مسألة كذا وكذا، وأنه قد ظلم فيها، وأن الحق معه قال من كل وجه، ويستدل وينتصر لقوله ويرد على الخصوم، ولربما يتعدى في رده فيأتي على النصوص بالتأويل والهضر والبطر ونحو ذلك، ويأتي على أصحابها بشتى التهم. قال وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه، قال ولا يكون الأمر كذلك، قال بل يكون معه نوع من الحق ونوع من الباطل والظلم، قال ومع خصمه نوع من الحق والعدل، فخصمه يظهر له بالأدلة أنه مخطئ فيما ذهب إليه، وعدل في الحكم عليه حين خالف، أما هو فيقول الباطل ويزيد عليه ظلما لخصمه، لذا قال ونوع من الباطل والظلم، قال ومع خصمه نوع من الحق والعدل، قال وحبك الشيء يعمي ويصم، يعني إذا أحببت شيئا صرت كالأعمى، قد أصبت بالصمم. قال والإنسان مجبول على حب نفسه، عياذا بالله، قال فهو لا يرى إلا محاسنها، قال ومبغض لخصمه، ومبغض لخصمه، قال فهو لا يرى إلا مساوئه، قال بل قد يشتد به حبه لنفسه. انظروا إلى المرتبة، هذه المرتبة التي تزيده طغيانا وفسادا. قال بل قد يشتد به حبه لنفسه حتى يرى مساوئها محاسن، يعني مساوئ نفسه يراها محاسن. قال كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يقول سعيد بن جبير عليه رحمة الله التابعي الجليل، يقول أن هذه المقصود بها أصحاب الأهواء والبدع، وقيل المقصود بمثل هذه الآية الخوارج الذين كانوا يتعدون ولا يزالون على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وقيل غير ذلك كما قال جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكثير من الناس يظن أن الحق معه وأنه مظلوم، يأتي بدعاوى المظلومية من أنه قد ظلم وأن الحق معه، فيصير على خصمه بالسباب والظلم وانتهاك أعراضه ونحو ذلك، وهو يظن أنه يحسن صنعا. لهذا يقول العلماء في مثل هذه الآية، قال هذه الآية إنما المقصود بها أصحاب الأهواء والبدع، ويمثلون بالخوارج الذين كانوا ينازعون الصحابة رضي الله عنهم. قلوا إنما الحكم لله جل وعلا، وأنتم حكمتم الرجال وآراء الرجال، إن الحكم إلا لله جل وعلا. فتعدوا على خيرة خلق الله جل وعلا بعد أنبيائه ورسله من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلوهم وقتلوهم. قال رحمة الله عليه: حتى يرى مساوئها محاسن، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال: ويشتد به بغضه خصمه حتى يرى محاسنه مساوئ، يعني لشدة بغضه لمخالفه يرى أن تلك المحاسن التي لربما قد ذكرت في حقه كلها مساوئ، كلها مساوئ، فيأتي إلى تأويلها وصرفها وقطعها واتهام خصمه بما ليس فيه. قال: فينظر إلى خصمه كله مساوئ، ليس معه من الحسنات شيء. قال: كما قيل: نظروا بعين عداوة ولو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. قال: وهذا الجهل، قال، مقرون بالهوى والظلم غالبا، وهذا حقيقة. قال: هذا الجهل من هذا الرجل دائما هو مقرون باتباع الهوى والظلم للغير، قال غالبا. قال: فإن الإنسان ظلوم جهول. ثم قال: وأكثر ديانات الخلق، أي ما يقوم عليه المرء من التدين. قال: وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وشيوخهم، يعني أكثر ما يتدين به المرء إنما هو تقليد لمشايخه وآبائه وأجداده ومن يتقرب أو يقرب منه. قال لهذا قال: وأكثر ديانات الخلق، يعني كيف المرء يصير إلى أن يتدين. قال: إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم. قال: وقلدوهم فيها في الإثبات والنفي والحب والبغض، يعني إذا كره شيخك أحدا فلا بد أن تبغضه، فإن أحب آخر فلا بد أن تحبه. إنما هي عادات سوء لا تمت إلى دين الله جل وعلا بصلة، فهو لا يحب لله ولا يبغض لله، فما أبغضه من يعظمه من آبائه وشيوخه وأسلافه عظمه، ومن أبغضه فعل كمثله ونحوه. قال: وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وقلدوهم فيها في الإثبات والنفي والحب والبغض. قال: والموالات والمعادات أيضا، من يوالي ومن يعادي. قال: والله سبحانه وتعالى إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علما وعملا. قال: لم يضمن نصر الباطل ولو اعتقد صاحبه أنه محق. قال: وكذلك العزة والعلو إنما هما، قال، لأهل الإيمان. قال: الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وهو علم وعمل وحال، أي من مناهج والسلوك وأخلاق. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعلو والعزة لمن يطلب إيمانا، لمن يطلب هذه المعالي ويريد كمال إيمانه ويطلب هذه المراتب. قال: فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله، قال: وللمؤمنين. قال: فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه. قال: فإذا فاته حظ من العلو والعزة، قال: ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان. فأنت تطلب عزة وتطلب علوا، هذا بحسب إيمانك، فلن تنال أعلى المراتب وأنت تطلب الدنو في مراتب الإيمان. فلهذا قال الإنسان: عليه أن يلاحظ أن العلو إنما هو علو إيمان وطلب استكمال لإيمانه بطاعة ربه جل وعلا والإخلاص في ذلك والصدق، وملاحظة كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أعمال قلوبك من إخلاص وتوكل على الله جل وعلا وحب فيه وبغض في الله جل وعلا وخشية له سبحانه وتعالى وإنابة إليه جل وعلا. قال رحمة الله عليه: ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان، قال: علما وعملا ظاهرا وباطنا. فكذا الإنسان عليه أن يلاحظ هذه الحقائق الإيمانية، حتى إن أراد يعني عزة وعلوا ومكانة ونصرة ونحو ذلك، فلا بد عليه من أن يطلب معالي هذه المراتب الإيمانية، وخاصة من أعمال القلوب هذه. قال: وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه. فالدفع عن ونصرة العبد المؤمن ورد أعدائه عنه ورد مخاصميه وخصومه ودفعهم ونحو ذلك، قال: هذا بحسب إيمانك. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال: فإذا ضعف الدفع عنه، أي صار هؤلاء أهل الأهواء والبدع وأعداء الإسلام من يهود ونصارى يصلون إليك ويؤذونك، فهذا بحسب ضعف إيمانك وليس لغير ذلك. إذا قال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلا بد من الإيمان بوعد الله جل وعلا ووعيده. فالإنسان إذا كان يجهل كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، يجهل وعد الله جل وعلا ووعيده، فحينئذ إما أنه يسيء الظن بربه جل وعلا فيتهمه بتأخر نصرته له، فلا ينظر إلى نفسه أن ما وصل إليه عدوه إلا بسبب ضعف إيمانه وتدليه. إذا يقول رحمة الله عليه: فإذا ضعف الدفع عنه، قال: فهو من نقص إيمانه، فهو من نقص إيمانه. ثم ذكر رحمة الله عليه، قال: وكذلك الكفاية والحسب هي بقدر الإيمان، أي حسبك ربك جل وعلا وهو كافيك، هذا أيضا بحسب إيمانك. قال: وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هي بحسب إيمانه. ثم ذكر أيضاً المعية وقال: وكذلك معيته الخاصة هي لأهل الإيمان. قال: وكذلك النصر والتأييد الكامل. قال: إنما هو لأهل الإيمان الكامل. فكلما سعيت إلى استكمال مراتب إيمانك، كلما كنت منصوراً مؤيداً، يدفع الله جل وعلا عنك كيد الكائدين حيث كانوا ومهما خططوا. فلهذا رحمة الله عليه قال: فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر. قال: والتأييد. قال: ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بأذية عدوه عليه أو إذاءة عدوه له، قال: فإنما هي بذنوبه، إما بترك واجب أو بفعل محرم. قال: وهو من نقص إيمانه. قال: وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا استشكله بعض، قال: كيف هذا مؤمن وهذا مسلم، كيف يتأخر أو تتأخر نصرة الرب جل وعلا لهؤلاء؟ قال: لهذا يزول الإشكال، لأنهم يقولون: كيف وربنا جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ قال: ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الحجة. قال: والتحقيق أنها مثل هذه الآيات، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل. قال: فإذا ضعف الإيمان، قال، صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم. قال: فهم جعلوا لهم عليهم سبيلا، يعني أنت الذي جعلت لهؤلاء الخصوم عليك سبيلا، وكان عليك أن تبني هذه الحصون الإيمانية. لذا قال رحمة الله عليه: فهم جعلوا لهم عليهم السبيل. قال: بما تركوا من طاعة الله تعالى. قال: فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أينما كان أو أين كان. قال: ولو اجتمع عليه من بأقطارها، أي سواء كانوا من الجن أو من الإنس. قال: إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته، قال، ظاهرا وباطنا. هذا آخر ما نذكره ونذكر به أنفسنا جميعا على وجوب الرجوع إلى هذه المنازل الإيمانية وأعمال القلوب، حتى لا نستثقل ولا يتجاسر المرء، بحيث أن بعضهم لربما يرى أن في تأخر ما نصر أو نصرة ربه جل وعلا له في بعض المواضع وبعض المحال، ربما لا ينظر إلى نفسه وإلى ما يأتيه من طاعة ويذر من معصية. فلهذا على المرء أن يلاحظ هذه المحطات، عساه يكون منصورا، وعساه أن يكون أن ينال تلك المعالي من هذه المنازل التي كان سلفنا الصالح يطلبونها، وما نصروا إلا بشيء وقر في قلوبهم وصدقته أو صدق ذلك عملهم، صدق ما في قلوبهم من إخلاص وصدق وخشية لله جل وعلا ونحو ذلك من هذه الأعمال القلبية العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا إلى دينه الحق ردًا جميلًا، يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل معصيته. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله الشيخ توفيق هذه المحاضرة القيمة، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه لذلك القادر عليه. إذا كان بعض
شيخ أحسن الله إليكم، هذا سؤال من الأخوة في القول الشيخ في مدينة القول حرس الله، يقول شيخ نحن أخوة جديد وعهد الاستقامة والالتزام والحمد لله، تبين لنا الحق وفي المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وما شابه ننشر تقريبا بشكل يومي ومتواصل فيما يخص الأحداث المتعلقة بالساحة الدعوية من أقوال العلماء والمشايخ، مع العلم أن كثير من الأصدقاء عوام ويعتقدون بأن الدكتور عالم بلد وكذا، هل يعد هذا من تنفير العوام الدعوة؟ وقد نصحنا بعض الأخوة بعدم المبالغة والنشر الشبه اليومي في هذا الموضوع، وأن نقلل من الكلام في الأمر ولا نكثر على العوام هذا الموضوع لكي لا ينفروا من الحق، مع العلم أن الأخوة الذين نصحونا على الحق لكن لا ينشرون ولا يبينه، فما
نصيحتكم شيخ؟ طيب، انا الظاهر اني اجبت في اثناء المحاضره على هذه من يتقاعس عن الامر والنهي حين وجود المنكر، حين وجود المنكر ومن هذه الاحداث، كما قال ابن القيم مع قدرته على الانكار، وعد ذلك ابن القيم هذا من الأخلاق التي يمقت الله عز وجل الساكت عن الحق وإبدائه. فلهذا البيان حال وجود هذه الفتن هذا لابد من يدل الناس ويحذر الناس من هذه الشبه التي تعتري وتأتي شبهة تلو الأخرى، فهذا لابد من بيانها للناس ونشر إذا كان لمن يتولى ذلك معه شيء من العلم ولا يتجاسر على غيره، وإنما هو ناقل لكلام غيره ويحسن التمييز والفهم لما ينقله ويبلغه. فأنا لا أرى التثبيط الشبابي في أوج مجاهدة هؤلاء من خالف عقيدة السلف من أهل السنة والجماعة في هذه المسائل التي تثار في مسائل الإمامة خاصة التي انحرفت بالخوارج قديما، وإن تسموا بأسماء الآن يعني حاضرا و في أوقاتنا وتسموا بأسماء عدة كالدواعش والسرورية والقطبية، فكلهم أمهم واحدة وهم الخوارج الأول. فلهذه المسائل، مسائل الإمامة، هذه في الحقيقة كما يعني حدث قديما أو في سنوات خلت في التسعينات، كان لابد من عقد مثل هذه المجالس لتحذير الناس يومها من هذه المسائل، فكان لابد من بيانها للناس، وكثرت يومها أيضا الأسئلة حول البيعات وحول السمع والطاعة والحكم بغير ما أنزل الله والتكفير بالوصف والتكفير بالعين ونحو ذلك، وقضية الموالاة والمعادات ونحو، فهذه المسائل وكيف تتم الولايات وتنصيب السلطان ونحو ذلك، فكان لابد من البيان، كان لابد من البيان، وهذا من ذاك. فإذا زالت يعني زال السبب أو الحاجة إلى البيان، حينئذ يعني وإن كان يعني هذه المسائل مسائل الإمامة خاصة، هذه كما تعلمون أن كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يزالون يخرجون، يعني هذا فكر الخوارج سيستمر معنا إلى أن يخرج آخر هؤلاء مع الدجال. فلا بد هذا هذه المسائل مسائل الإمامة ونحوها لا بد من بيانها، لا بد من بيانها وضبطها ل يعني لجميع أظن طلاب العلم أو نحوهم، لأن السكوت يعني مرة بعد السنوات الله المستعان قديما يعني التي مرت بنا صار مثل الفراغ حول يعني والسكوت حول هذه المسائل، ولم يعني يبينها كثير ممن يعني كان على الدعوة ونشرها. فأقول أن المسألة هذه هي بحسب وجود يعني الشبهة والبدعة، فإذا كان لا بد من بيانها في وقتها فليس لهم أن يتأخروا، خاصة فلا يقال مثلا أنه فلان قد سكت فلما تتكلم أنت، إذا كان يعني يتكلم لكن مع بشيء من العلم والبيان ناقلا لكلام السلف الصالح أو لأحد العلماء المعتبرين من أهل السنة والجماعة فله ذلك، فله ذلك. فالمسألة ليست يعني خاصة في هذه المسائل مسائل المعتقد ومسائل منهجية، فالله المستعان يعني وجدنا ربما في سنوات خلت يعني اغتنم بعضهم السكوت وعدم البيان في هذه المسائل، اغتنمها الغير في بث سمومه في وسط بعض الشباب. فلهذا المسألة لابد يعني مسألة اعتبارية، فلا يقال لهم اسكتوا مطلقا ولا يقال لهم هذا شغلكم، ولا الإنسان لا يهتم بما يصلح دينه ونحو ذلك. فإذا كان أنا لابد من البيان فلهم أن يبينوا بما ذكرت يعني بنقلهم لكلام المشايخ ونحو ذلك، لأنه الذي يقول لك اسكت يعني قديما أيام الحزبية الحركية كان كذلك، يعني لما تعالت أصوات أقول الرد على الحزبية الحركية وجماعة التكفير وكذا، كان بعضهم يعني ممن كنا نظنه معنا يقول يعني لا تكثرون على إخوانكم، يعني هؤلاء يعني مهما يكون أو تكون مواقفهم فهم يعني إخوة لكم في الدين. وصراحة هذا من التثبيط، هذا من التثبيط وإلباس الباطل لباس الحق. لهذا الأخوة الإيمانية تقتضي النصح والتحذير والتنبيه والنصح والإنكار على المخالف، هذه هي الأخوة الإيمانية تقتضي ذلك. أما أني أترك القائل يقول ما شاء كيف شاء ويبث شبهته وبدعته حتى تنطلي على الناس وعلى السامعين، فمثل هذا ما سمعتم قضية البيعة هذه الله المستعان منذ التسعينات تقريبا ما سمعنا يعني إثارة هذه، فشغل الشباب في البحث والتنقيب والنظر في مسألة البيعة وغير ذلك، فوين كانوا يعني بعيدين عن هذه المسائل وأعيد يعني إحياؤها مرة أخرى. وقلت أن هذه المسائل يعني مرت في تلك السنوات الله المستعان التي نسأل الله عز وجل أن لا يعيدها علينا. فلهذا نقول أن الكلام بالعكس، الكلام في موضعه وحينه لا بد منه وليس له أن يسكت، وليس له أن يسكت. لكن أقول رغم هذا كله أن الإنسان لا يجعل ذلك شغله الشاغل، فكما سمعتم أن الإنسان عليه يعني مهمة أعظم من ذلك. وهو أن يستثمر في إيمانه، أن يستثمر في إيمانه وأن نستثمر جميعا في ذلك. فربنا سبحانه وتعالى يدفع عنا بقدر هذا الإيمان الذي نطلبه، الذي نطلبه. فالعبد لا حول له ولا قوة، لا حول له ولا قوة. لهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما يذكر أبو بكرة رضي الله عنه دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، قال فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا هذا الدليل. هذا الحديث قال دعوات المكروب، دعوات المكروب، قال اللهم رحمتك أرجو، يعني لا أرجو إلا رحمتك. فالإنسان لا حول له ولا قوة، لا حول له ولا قوة، وإنما العبد بربه سبحانه وتعالى. لهذا قال لا تكلني إلى نفسي، إلى قوتك، إلى علمك، إلى جاهك، إلى سلطانك. إنسان لا يكل هذا الأمر إلا لله جل وعلا، وليس له إلا أن يتوكل على ربه. فالإنسان ضعيف بنفسه، جاهل بذاته. لهذا الإنسان يعني لابد أن يلحظ هذه الدعوات النبوية التي تحط من نفسك، وأن تعرف قدرك، وأن تعرف قدرك، وأن تلجأ إلى ربك جل وعلا، وأن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى.
نعم.
الشيخ وقع خلاف عندنا بين الإخوة في حكم رد السلام على الصوري قام يرد عليهم.
شوف الإنسان اللي لربما يعامل بالأشد هو الداعي إلى البدعة، الذي يدعو إلى البدعة ويسعى إلى نشرها وبثها بين الناس، هذا يعامل بالأشد. وكذلك كان السلف، كانوا يعاملون رؤوس البدع ما لا يعاملون أتباعهم من العوام. قضية الهجر وعدم رد السلام ونحو ذلك، فكل بحسبه، كل بحسبه. إذا كان عاميا لا يعي ما يقول ولا يروج لهذه الشبه وهذه الضلالات ونحو ذلك، أرى أن الإنسان عليه أن يتقرب منه وأن يرده، أساس أنه مقلد لغير عامي ولا يفقه في هذا، وأن هذا المعتقد هو معتقد الفرق الضالة. أما من كان يسعى إلى نشر الشبه وبثها، ويسعى إلى بث الفرقة بين في وسط الجماعة ونحو ذلك، هذا لابد من التحذير منه، وهذا قد يهجر ولا يسلم عليه، ولا يسلم عليه اتقاء لشره. فلهذا لا بد من التفريق بين من يدعي العلم، من يدعي العلم ويكون حاملا لراية البدعة، وبين العامي الذي لا يفقه شيئا وإنما هو مثل الببغاء يعيد كلام غيره عقله في أذنه. فهذا يتلطف به وينصح ويدل على الخير على أساس أنه لا ينقل الشر، وأن يكون مفتاح خير مغلاق شر ونحو ذلك.
فيك بارك الله.
الشيخ بالنسبة للمعروف أنها المنكر، الشيخ ما هي مرتبة وجوبها إن كان عينيا على كل مسلم حسب علمه وقدرته؟ كيف ما هو ضابطه مع عامة الناس؟ والمنكرات شائعة حتى في المساجد، إن غالب الناس يشر حتى الصلاة، إن هل الإنسان مطالب أنه يعلم كل الناس من خطأ في ذلك؟ والإمام أحمد رحمه الله يقول من رأى في أخيه منكر وينصحه فقد خانه. ما هو الضابط في هذا؟
الضابط بحسب علمك وقدرتك على إنكار المنكر والقيام عليه. لهذا الإنسان لا يأمر وينهى إلا عالم. إذا كنت تعلم، يعني ما هو معنى عالم؟ يعني عالم بالمسألة، يعني لا يعني ما ما هو المقصود أن تكون عالما جيدا؟ فإذا علمت المسألة واستطعت إنكارها فلك ذلك، يعني سواء كتغييرك باليد في سلطانك، فإذا كان نصحا لله جل وعلا فهذا بحسب علمك وقدرتك أيضا. فإذا كنت تعلم المنكر ورأيته وحضرته فحينئذ تأمر وتنهى، فإن كثرت فأنت لا تلزم إلا بما تستطيع، لا تلزم إلا بحد أو في حد قدرتك، حد قدرتك. فإذا كنت تجهل المسألة فليس لك أن تتكلم فيها، فإذا علمت واستطعت فبها لك أن تأمر وأن تنهى. فإذا خشيت على نفسك فحين تنكر بقلبك، قال عليه الصلاة والسلام، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كنت تخشى على نفسك الضرر نحو ذلك فلك أن تنكر بقلبك، فلك أن تنكر بقلبك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل من أفضل الشهداء ذاك الذي يأتي السلطان فيأمره وينهاه فيقتله، فجعله من أفضل الشهداء، يعني يأتيه يعني عنده فيأمره وينهاه فيقتله، فجعل منزلته هذه المنزلة. هذا والله تعالى أعلم.
شيخ، قلتم في محاضرة سابقة أن أهل العلم كانوا يعدون أن الرد على المخالف وبيان الحق من أعظم قربات الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكرتموه الآن كلام شيخ الإسلام الثاني. شيخ، ذكرتم أن شيخ الإسلام الثاني قال أن الرد على المخالف وبيان الحق أفضل من فتح بلدة كافرة. يظهر بعض الدعاة يا شيخ أحيانا يعني وكأنهم يعني يجهلون المنهج أو كأنهم يريدون يعني طمس هذا المنهج ويردون هذا يعني ضعفهم المنهجي أو جهلهم بالمنهج، يردونه ينسبونه إلى العلماء مثل علماء الأحياء والأموات مثل الشيخ الفوزان ولا شيخ ابن باز، يقول أنه ليس من منهجهم، وبعضهم يقول أن هذا ليس من منهج الأنبياء والرسل وليس من يعني من منهج نبينا عليه الصلاة والسلام. شيخ، فما يعني ما هي وجهة نظرك في هذا الكلام؟ هل هو يعني شيخ حقيقة ضعف منهجي أو الجهل بالمنهج أو يعني كأنه يعني الظاهر وقد يعني أحد مشايخنا ذكر أنهم في محاولة لطمس منهج يعني خصيصا الشيخ ربيع، فما هو كل ذلك
الله؟ هو كل حال هي المسألة ما هي بتعدد المناهج ومنهج واحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بدعوة التوحيد لا شك أنه كان ينكر للشرك ويأمر بطمس معالم الشرك، وهذا أمر ونهي. فلهذا الصحابة رضي الله عنهم لما سألوه ذات نواط أنكر ذلك وأبدأ أن المسألة التي سألها الصحابة رضي الله عنهم مسألة عظيمة، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر في أمر ونهي أبدا، خاصة فيما يرجع إلى توحيد الله جل وعلا. فلا شك أن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الشرك هو الذي الظاهر الذي يجب طمسه وبث توحيد الرب جل وعلا في الأمة. ثم في زمن الصحابة رضي الله عنهم بدأت تظهر، رغم أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حادثة ذي الخويصرة النبي عليه الصلاة والسلام أنبأ الأصحاب من أن هذا الرجل سيخرج من ضئضئه أقوام، فيحقر الصحابي رضي الله عن الجميع العبادة عبادته لعبادة هؤلاء، وحث وذكر ما سيصل إليه هؤلاء الأقوام من مفاسد وفساد، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام في قتلهم الأجر. فلهذا ثم جاءت في زمن الصحابة ظهرت الطوائف الخوارج والقول بالقدر ونحوها، فكان لابد من الصحابة رضي الله عنهم أن يظهروا البراءة من هذه الطوائف، لهذا لم يتأخر أو ينهج الصحابة رضي الله عنهم منهجا مغايرا في الإنكار حتى على أصحاب الأهواء أو الأفكار الدخيلة على دين الله جل وعلا. لهذا في زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لما جاءت وقعة الحرة التي الله المستعان في خلافة يزيد بن معاوية، لما أرسل مسلم بن عقبة، وكان يسمى كما ذكرت مسرف ابن عقبة، إذ أسرف في قتل أهل المدينة يومها وهم من خيرة الناس رضي الله عن الصحابة وعن أولئك الأتباع، فاستحل المدينة ونكل بأهلها. فلهذا دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن المطيع فأراد أن أن يجلسه مجلس إكرام، وقال أعطوا لي أبي عبد الرحمن وسادة. فغضب عبد الله بن عمر، قال ما جئتك لأجلس، لكن جئتك لأحدثك عن حديث سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قال عليه الصلاة والسلام: من نزع يدا من طاعة أتى يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه يومها هو ولا غيره ما تأخروا عن إظهار إنكار مثل هذه المخالفات، مثل هذه المخالفات لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان ما كان من ابن عمر إلا أن كاد أن يتبرأ من ذويه يوم جمع أولاده وحشمه، فقال: أنا قد بايعت على بيع الله ورسوله. قال: أنا بايعت يزيد بن معاوية على بيع، كما يقول شيخ الإسلام تيمية، يعني هو أحد ملوك المسلمين، له ما له وعليه ما عليه. فقال: أنا بايعته على بيع الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فمن نقض بيعته؟ قال: فأنا منه بريء. فتبرأ من ذويه رضي الله عنه إذا ما بايعوا ليزيد بن معاوية. ولهذا جعل العلماء هذه مسألة البيعة، جعلوها من الوصول، جعلوها من وصول أهل السنة والجماعة. لما وصل إليه ابن عمر من مفارقة والبراءة من أهله إذا لم يبايع وإن كان ظالما، لأن الذي يصل إلى السلطة عن طريق الغلبة والقهر والاعتداء على الأعراض والأموال، لا شك أن هذه السبيل ليست مشروعة، لكن ابن عمر كان يرى له البيعة، فلهذا والبيعة هي معاهدة وعهد على طاعته في المعروف، هذه البيعة. لهذا ابن عمر لما دخل على عبد الله بن المطيع فأنكر عليه خلعه ليزيد بن معاوية، قال: ما إنك إذا خلعت يدا من طاعة تأتي يوم القيامة ولا حجة لك، وإذا نقضت بيعتك ومت على ذلك فأنت على ميتة جاهلية. فالبيعة حقيقتها الطاعة، حقيقتها الطاعة في المعروف، فليس كما يقال أيضا أنت تطيع الرئيس في على الديمقراطية أو على العلمانية أو على تحكيم غير شرع الله أبدا، لأن بيعات النبي عليه الصلاة والسلام متعددة. بايع النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد، بويع على الجهاد، بويع على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة عليهم، وبويع على ترك لا يزنين في النساء، يعني على ترك كثير من المحرمات. فللنبي عليه الصلاة والسلام، لهذا كعب بن مالك رضي الله عنه كما يقول العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما شدد عليه لما تأخر عن غزوة تبوك، لأن كعب بن مالك كان من الأنصار، والأنصار كانوا قد بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد، فلما ناقض تلك البيعة شدد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، شدد عليه وأمر بهجره حتى نزل ما نزل من كلام ربنا جل وعلا في أولئك الذين تخلفوا. فلما كان من الأنصار أن بايع النبي عليه الصلاة والسلام وتخلفه، عامله النبي عليه الصلاة والسلام بلا شد. لهذا هذه البيعات إنما نحن، وإن كان لست مطالبا وإنما أنت تبع لغيرك، أنت لست مطالبا، وإن كنت ما كنت أن تبايع أو أن تترك هذا، وإنما البيعة المقصود منها هو عقد ومعاهدة على طاعة الله جل وعلا، يعني أنك تطيعه في المعروف، كما قال أبو بكر الصديق يوم بيعته العامة، لأن كانت له بيعة خاصة وبيعة عامة، لما خرج على الناس في المسجد على منبره قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، قال فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، يعني الطاعة في المعروف. إذا لهذا الصحابة في حروب الردة جاءوا من خالف، قال كيف تقاتل قوما يقول أو يشهد أن لا إله إلا الله، فعرضوه في هذا وظنوا أنه أن أبا بكر الصديق قد خالف في هذا نصوص النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام يشهدون أن لا إله إلا الله كيف يقاتلهم، لهذا قال أطيعوني ما أطعت الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا البيعة هذه إنما البيعة هي عهد على الطاعة في المعروف، على طاعة الولاة في المعروف. أما قضية أنه يتولى، نقول المتغلب بالقهر والسيف هذه الطريقة غير مشروعة، لكن ما كان من الصحابة وغيرهم إلا أن بايعوا. الإمام أحمد رحمة الله عليه سلطانه كان يقول الكفر وينشر الكفر، بل ويأمر به في الكتاتيب في المدارس أن تدرس عقيدة خلق كلام الله جل وعلا، وأن كلام الرب جل وعلا مخلوق، هل هذا كفر؟ رغم هذا ما نزع الإمام أحمد يدا من طاعة. لهذا لما جاءه علماء بغداد وحدثوه أنهم لن يعني سينقضون بيعته وليس لهم طاعة عليه، فذمهم الإمام أحمد، فذمهم قال لا تفارقوا لا تشقوا عصا المسلمين، فدلهم على أن 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 الطاعة تلزمهم في المعروف، تلزمهم في المعروف، وأن يطيعوه في المعروف، وأن لا يشقوا عصا الجماعة، رغم ما كان عليه الخليفة من نشر الكفر أو المقالة الكفرية ونحو ذلك. لهذا لا يدلس عليكم في قضية الديمقراطية وغيرها والعلمانية ونحو ذلك، إنما هذه القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله جل وعلا هي كما قال عبد الله بن مسعود بن عباس وغيره، هو كفر دون كفر إلا إذا استحل. فلا تنقض بيعة سلطان إلا بالكفر، إلا بالكفر. إذا كفر، نعم، لهذا يعدون من شروط الإمامة أولها الإسلام، ثم العدالة، ثم يذكرون عن مسألة أن لا يكون أن يكون يعني كامل الأطراف يعني غير معوق ونحو ذلك، فيذكرون بعض الشروط. قال أولها الإسناد، لهذا إذا لم تنقض أو لم يرتد عن الإسلام ويفارق أصل الإيمان ونحو ذلك وبقي على إسلامه، فحينئذ تلزمنا طاعته وتلزمنا بيعته وإلا لدخلنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة. لهذا عبد الله بن عمر خاطب عبد الله بن مطيع بمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا، فقال: إذا نزعت يدا من طاعة تأتي يوم القيامة ولا حجة لك، وإذا نزعت أو نقضت البيعة فحينئذ تأتي أو تموت على الميتة الجاهلية. فالإنسان لا بعضهم يعني لا تسمعون إلى كثير ما يعني ينقل من هنا وهناك. أما قضية التي أثيرت قضية تعدد البيعات، هذه مسألة أيضا يعني مرت قديما أيضا أثيرت، وكل هذه المسائل في الحقيقة أثيرت في التسعينات من قبل الجماعات القطبية السرورية. هذا في المملكة أيضا كانوا يتحدثون على بمثل نقض بيعة سلطانهم. لما؟ لأنهم كانوا يقولون أن البيعة المقصود منها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هي بيعة السلطان الأعظم، السلطان الأعظم الذي يعني يقوم على شؤون المسلمين جميعا أو على خلافتهم جميعا. قال: أما هؤلاء يعني في كل بلد سلطان وحاكم، قال: لا تلزمنا بيعتهم. وهم من هذا يريدون أن يخرجوا من الطاعة حتى وإن قاتلوه فلا شيء عليه، فإن خرجوا عليه فلا شيء. فلهذا أنا قلت لبعضهم أن لا بيعة لك وترى الطاعة له، هذا تنهض. لا بيع، فأنت لم توليه سلطانا عليك فلماذا تطيعه وأنت لست ملزما؟ أنت لم تبايعه ولا تراه سلطانا عليه ولا سلطة له عليك، فلماذا يطيعه؟ لماذا أطيعه؟ فحينئذ طاعتك بالنسبة إليك مثل المباح، تريد أن تطيع وتريد أن تفارق يعني سواء عندك. لهذا الإنسان هذه المسائل يعني قد أثيرت قديما والآن عياذا بالله أعيد إحياؤها بصيغة أو بأخرى أو لشبهة أو نحو ذلك أو للتلبيس على السامع وعلى كثير من الشباب. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. خلاص محمد جاوبتك لنا عجبتك. أنا هدرنا على البيعة. يعني الإنسان مثلا لا قضية هذه الأمور هذه ولله الحمد يعني كتب فيها قديما وسئل أفاضل الناس عنها وهي مبثوثة ولله الحمد في كثير من الكتب، في كثير من الكتب يعني أئمة السنة سواء في بعدما يعني انقسمت أقطار الإسلام إلى دويلات ونحو ذلك أو قبل، يعني لأن منذ خلافة معاوية رضي الله عنه أو بعد الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم يعني بدأت الخلافة الأموية ثم بعدها الخلافة العباسية ثم صار بمغربنا وبالأندلس خلافة أموية وبالمشرق خلافة عباسية، لكن ما سمعنا لعلماء تلك الأزمنة أنهم نقضوا بيعة الأمويين على بيعة العباسيين ولا العكس، لأنها اتسعت الأقطار وصار لكل قطر أميرا وسلطانا، فكانوا يقرون هذه البيعات
نعم. شيخ عبد الناصر العباد
نقل عنه يقول انه الحاكم العلماني لا داعي له وانما يسمع ويطاع له في المعروف.
يسمع ويطاع؟
له في المعروف.
كذا معليش انا اقول لك البيعه هي الطاعه. البيعه هي الطاعه لان الان لما تقول لي السلطان او حاكم علماني اذا لم ترى بيعته فانت ستقع في المحظور، فهمت؟ الا ان يكون نقض اسلامه. أما إذا كان مسلماً فحكمه بالعلمنة أو بالديمقراطية هذه معصية. أما إذا عددت ذلك كفراً فبإمكانك حينئذ أن تقول غير ذلك، فهمتني؟ أما إذا بقي على الإسلام ولم يستحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو باق على إسلامه فتلزمك بيعته، فتلزمك بيعته. لأن البيعة ما هي؟ هي أنه عهد على طاعة الولي في المعروف وفقط، هذه البيعة. لهذا نقول زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء كانوا يبايعون بيعات. النبي صلى الله عليه وسلم بايع عدة من يعني بايع النساء وبايع غير النساء وبايع الأنصار وبايع يعني عدة بيعات كلها، لكن البيعة على الولاية، على الولاية الصحابة رضي الله عنهم بايعوه على السمع والطاعة وفي المنشط والمكره ونحو ذلك. قال في نفس الحديث قال إلا أن تروا كفرا بواحا، فحينئذ إذا وصل الأمر إلى الكفر فلا بيعة. أما إذا لم يصل الحاكم إلى أن يحكم عليه بردة وكفر فتلزمك بيعته، وبيعتك له هو أنك تطيعه في المعروف وفقا. لو كان قضية الشيخ المحسن أنا ما سمعت ما قال، لكن
أخرج صوتي يا شيخ عظيم الله استدلوا على أنه هناك من أهل السنة من يقولون بهذا الكلام الذي نقل عن الدكتور.
هناك من أهل السنة من يقول
بهذا الكلام يعني لا بيعة تليلة ولكن
اسمع وأطيع
تقية. إيه تقية. يعني اسمع وأطيع.
ما لا يكفره، يكفر السلطان. ما معنى لهذا؟ ما لا معنى؟ لأن أنا ذكرت لك معنى البيعة وكيف النبي عليه الصلاة والسلام بايعه الصحابة وكيف بايع الصحابة غيرهم أو بايع غيره يعني في زمن الخلافة الراشدة كيف كان الصحابة يبيعون. أما قضية يعني طرق الولاية العلماء جعلوها على أصناف. جعلوا الاستخلاف يعني أن يأتي الخليفة فيستخلف غيره كما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه فاستخلفه. وعمر رضي الله عنه جعل المشورة في ست: طلحة والزبير وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عن الجميع. ومن الستة تنازل ثلاثة لثلاث، تنازلوا لعثمان وعلي وعبد الرحمن رضي الله عنهم جميعا. فقالوا إذن لا بد من بعد الاستخلاف، وإن استخلف من استخلف لا بد من مشورة أهل الحل والعقد بناء على هذه الأحداث التي صارت، لأن عمر جعلها مشورة بين ست حتى يعينوا أحدهم على ذلك. المهم، لكن مذهب لأهل السنة والجماعة ينقل شيخ الإسلام تيمية على أساس أن الإمامة لا تنعقد ولا تثبت إلا بموافقة أهل الشوكة. فإذا جاء أهل الشوكة وأمر أميرا فحينئذ يصير إماما لك وسلطانا تلزمك طاعته وبيعته. لما؟ لأنهم هؤلاء يعني شيخ ابن تيمية ذكر هذا يقول لأن الإمامة، الإمامة ما هي؟ الإمامة قدرة وسلطان، ملك وسلطان، فلا يصح أن يكون إماما من كان ضعيفا أو مجهولا أو غائبا أو نحو ذلك. فمن كانت له السلطة ما حصل ليزيد بن معاوية، فهمت؟ فمن كانت له القوة والملك والغلبة والقدرة صار إماما وبويع له. قلت وذكرت لك ما حصل لعبد الله بن عمر رضي الله عنه.
الحاصل من هذا أن لماذا ردتم عليه اتهمتموه بالصرورية ولم تردوا عليه شيئا من
السنة؟ لا لا لا، شتان بين هذا وذاك.
شيخ هم يلبسون يأتون كعادتهم بالعمومات ويسقطونها أو ثم يسقطونها على أشخاص معينين. وقال هنا يعني عين الحاكم عينه وبأنه علماني وأنه لا تجب له البيع. أما الشيخ عمر بن العباس فكلمه عام لم يسقطه على فلان أو علان ثم أتخطتهم، يعني ينظر هل هو علماني أو ليس علماني. ما يجيبوا يحبوا يحطوا كلام الدكتور مثل كلام الشيخ عمر بن العباس ويقول لك فرق شاسع بينهما.
شو أنا أزيدك على كلام الشيخ رشيد، الإشكال ماش في مثلا في مسألة البيعة. الرجل الآن ما من هذه الأثافي البدعية إلا ويقول بأحدها بعد الإنكار العلني وكلامه في الجيوش ونحو ذلك، هذه كلها تجتمع على أن الرجل على معتقد فاسد. فهذه البيعة هذه آخر شيء، هذه جديدة، يعني الآن خرج بها جديدة. فلهذا النظر لا يقال هذه، لأن لابد من التفريق بين الزلة ليحكم للعالم أنه زل فيها ويعتذر له ويبقى على نبقي على إكرامه وتبجيله ونحو ذلك، وبين البدعة الذي العالم الذي واقع البدعة. فإذا العالم يعني يخرج من كما يقول الشاطبي يخرج من السنية أو من أهل السنة والجماعة فتنحرف به أهواؤه إذا ويصير بدعيا إذا خالف أصلا كليا. يمثل الشاطبي رحمة الله عليه بالأصل الكلي كمثلا عدم الاعتداد بأحاديث الآحاد في العقائد. لا شك أن هدم هذا الأصل المتين هو فتح الأبواب لأهل الأهواء والبدع. ما تأتيهم من حديث إلا يقول هذا حديث آحاد، أن تأتي بحديث الجارية في علو الله جل وعلا على خير يقول هذا حديث الآحاد لا نأخذ به. فهذا الأصل الكلي إذا كان من ينتسب إلى السنة صار يقول به فهو بدعي. فإذا أتى إلى أصل كلي فتبناه واعتقده ونشره ودعا إليه ونحو ذلك هذا يخرج من السنة إلى البدعة. قال المرحلة الأخرى رحمة الله عليه، إذا اجتمعت في المرء يقول بعدة جزئيات لا يقول أو لا تقول بها إلا بعض الطوائف البدعية. فنحن هذا الرجل في الحقيقة يقول بجزئيات كلها ترجع إلى مسألة الإمامة التي انحرف فيها الخوارج. فلهذا يذكر قضية، حتى أنا أقول لك لربما مستقبلا ستسمعون قضية الحكم بالإمامة أنزل الله ونحو ذلك، وأنا لا أستبعد هذا لكنه يختفي ولا يريد، لأن هذه المسائل التي تذهب إلى القول بالتكفير الصريح هو لا يصرح بها وإن كان يعتقدها وأنا أجزم بذلك. لكن هو لا شك أنه يخرج هذه الشبه على فلتات لسانه أو على فلتات من يتبعه، فهم لا يدرون هذه المسائل مدى خطورة ما يقول الرجل. لهذا بعضهم ربما يلبس على الناس، يقول القاعدة عند العلماء أن لازم القول ليس بلازم، كما يقولون أن لازم المذهب ليس بلازم، وهذه أضحوكة، لأن لازم القول ليس بلازم إذا لم يلتزمه صاحبه. فإذا جئت إليك وكان من لازم قولك البدعة ويعني أقمت عليك الحجة وبينت لك لكنك ما رددتها عن نفسك، فهذا يلزمك قولك، لازم قولك قول لك، فهمت هذا؟ فلهذا لا يقال، يعني بعضهم يقول هذا لازم قوله ولازم القول ليس بقول، هذه غير صحيحة. لازم القول ليس بقول في حق من لم يلتزمه إذا دافع عن نفسه. لأن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه كان يرد على الطوائف بلوازم أقوالهم، قل أنت إذا تأتي إلى رد صفات الرب جل وعلا وتعطيلها لازم قولك عدم وجود الرب جل وعلا فأنت ملحد. قل ما يقول المعتزلة، قل معاذ الله، قل معاذ الله، لأن أنت تأتي إلى صفات الرب جل وعلا فتنفيها وتعطلها جميعا. قال إذن الذات الإلهية إذا جردتها عن أوصافها فحينئذ لازم قولك الإلحاد أن لا رب جل وعلا، فهمت هذا؟ وحينئذ إذا دافع عنه قال هذا لازم القول وليس بلازم، نحن نثبت وجود الرب جل وعلا رغم أننا ربما تأولنا الصفات وعطلناها ونحو ذلك. لهذا لازم قوله الذي يلزمه هو أن يدافع عن نفسه، أن يقول ما ترى صحيح قلت كيت وكيت، لكن لا أقصد كذا وكذا، لا أقصد التكفير معاذ الله، أن أكفر الجيوش وأن أكفر السلطات ونحو ذلك إلا بهذا التفصيل السلفي، رغم هذا ولم يخرج بعلانيته على ما اتهم به من لازم أقواله بشيء، فحينئذ نلزمه وهو لازم قوله، فهمت هذا؟ لهذا أنا حتى نزيل الغبار عن كثير مما قد يشتمه، أنا أقول حتى على من يدعي الانتساب للعلم، صاحب الكشاف الزمخشري المعتزلي لما نسيت الآية التي استدل بها وادخل الجنة فقد فاز، طيب هذا استدل بها نعم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، فقال يعني ليس له يعني انظروا يعني ما فيه فوز بعد هذا ونجاة كذا، أنه فالشيخ ابن عثيمين قال هذا لازم قوله نفي الرؤية، كيف ما الذي دعاه يعني الشيخ ابن عثيمين إلى هذا؟ قال هذا لازم قوله نفي الرؤية لأنه قد يعني ابتهج وصر أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أنه قد يعني يذكر أن المؤمن وإن ربما يعني يمر على الصراط فإنه داخل الجنة، قال لا، قالوا إنما ذكرها لأنه يريد إنكار الرؤية، رؤية الرب جل وعلا. قال وما هي؟ قال قرائن أحواله تدل على ذلك، فنحن القرائن قرائن الأحوال نستدل بها على منهج الشخصي. لهذا السلف قديما كانوا يستدلون على موافقة الشخص الذي يماشي أهل الأهواء بمرافقته، قال من خفيت عنا بدعته لم تخف عنا ألفته وسبحانه الله تعالى على
الله يجزيك خير. هل يصح الاستدلال بإجماع الصحابة رضي الله عنهم في تعديل البيان لما يعني كان معاوية رضي الله عنه في خلاف مع علي رضي الله عنه ولم يعلم من الصحابة رضي الله عنهم أنه أحد يعني أحد منهم أنه أمر بالخروج أو بالاعتداء؟
نعم،
خصوصا بعد الهدنة التي حصلت
نعم،
هل هذا في قطره وهذا في قطره. ثم بعد وفاة علي رضي الله عنه جاء الحسن.
صحيح.
لم يعلم أنه يعني خالفوا الصحابة وأنكروا أو فيها تعدد بها.
صحيح. يعني نعم نعم هذا ينقله يعني الشوكاني. يقول الشوكاني في السيد الجراء على أنه إجماع، على أنه إجماع، يعني تعدد البيعات هذا إجماع من يعني نقل أو منقول عن المسلمين، يعني إذا كان تنقل الإجماع إذا كان تنقل الإجماع، وهذا قد دونه من أهل العلم. الله يبارك فيك.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.